بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. مرحى ومرحى يا ربيع العام، أشرق فدتك مشارق الأيام. بعد الشتاء وبعد طول عبوسه بشاشة ثغرك البسام، وابعث لنا أرجو النسيم معطرا متخطرا كخواطر الأحلام.
ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور ورده وبحسن منظره وطيب نسيمه وأنيق ملبسه ووشي بروده. فصل إذا افتخر الزمان فإنه إنسان مقلته وبيت قصيده، يغني المزاج عن المزاج نسيمه باللطف عند هبوبه وركوده.
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النيروز في غلس الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما. فصل الربيع به الروضات تزدهر بعبقه الورد في الساحات ينتشر.
بحسن الزهر في الدوحات عطرها، جمالها العذب فيه المرتقى العطر، ويبسط الفل والريحان يسطرها، بدائع العطر بالألوان تستطر. إذا أتى الفصل بالتفصيل يسعدنا، ربيعه العذب بالأزهار مزدهر.
صباح الورد والعطر سوريا.
Thank you.
مليء بالحب والورود المعطرة من موريال، وصباح مليء بعطر الفل والياسمين من سوريا. اليوم الأربعاء الأول من أيار 2019، معكم حسان حداد وسميرة حكوم.
تحية حب من قدمة من البرنامج السوري يا مال الشام لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط 1450 AM، ولمستمعينا بكل أنحاء العالم عبر موقعنا www.yasham.ca.
مساء الخير لأسرة يمال الشام: حسان، جان، إيناس، ناهد، سامي، نظار، لؤي، فادي، نادا وعصام. زميلتنا هند متغيبة اليوم، بوجه لها تحية خاصة وبقلها إن شاء الله بتنبسطي. وحسان أكيد في عنا ضيوف اليوم.
في عنا ضيوف، ضيوفنا لليوم هو السيد فادي حكيمة، وكيل عقارات بفقرة حكاية مغترب.
أعزائي، فقرتنا أو فقراتنا مثل ما بتعرف منوعة وحلوة. بنبدأ بفقرة الرياضة شوت مع جان نجم، تليها فقرة أسبوع من التاريخ مع إيناس، بعدها رح نكون مع فقرة حكاية مغترب مع زميلنا حسان وضيفه فادي حكيمة. بنرجع من جديد بعد هالفقرة مع إيناس وسينما توك، من بعدها مباشرة رح تكونوا مع دردشة ستات، والستات هني أنا وهالة وإيناس، ورح نحكي فيها عن فارق العمر الكبير بين الزوجين، هل هو سلبي أم إيجابي. زميلنا نزار حب اليوم يحكي لنا عن خالد الأسعد عاشق زنوبيا، فقرته رح تكون مباشرة بعد دردشة ستات. ومثل العادة ننهي برنامجنا مع التحف الفنية والتربية وزميلنا سامي، واللي رح تكون عن
متابعة اليوم لليلة مراد. نحن بالأسبوع الماضي حكينا عن ليلة مراد طفولتها، بعدين كيف بديت بالغناء، دراستها، تركت الدراسة وتابعت بالغناء انطلاقا من الفيلم الأول مع عبد الوهاب، وصولا لعدة أفلام باسم ليلى، ورح نصل اليوم لمرحلة الزواج الأول لإلها، ومن تابع مسيرة حياتها.
أعزائي، بحب أذكركم أنه فيكم تبعتونا مقترحاتكم وآرائكم عبر موقعنا yasham.ca أو على إيميلات أسرة ليالي يمال الشام.
هذا برنامجنا لليوم، إن شاء الله بتنبسطوا معنا. فاصل ومنرجع مع افتتاحية البرنامج والأخبار معي أنا سميرة حكوم. خليكم على السماء.
من غضبي
على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
باسم المسجد ينفع سوريا بيتعلق الام الحنون
هو شهر أيارو في تقويم بلاد ما بين النهرين ومعناه النار والوهج. أما في التقويم الروماني فيسمى مي، وأخذ تسميته هذه من الآلهة مايا ابنة أطلس ووالدة ماركوريوس. أيار شهر الورود وشهر مريم العذراء، في هذا الشهر تتجدد الحياة ويفوح عطر الورود، كذلك العذراء مريم هي التي أعطت الحياة وتجدد العالم، ومنها فاح عطر قداستها على العالم أجمع. شهر أيار هذا العام أيضا هو شهر الصوم وشهر العبادة لإخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم. هو إذن شهر كريم، شهر الإيمان والتقوى للمسيحيين والمسلمين معا في هذا العام. واليوم أيضا وفي كل ركن من أركان المعمورة هناك من يحتفل بعيد العمال. فمنذ الأول من أيار 1890 بدأ العمال في أوروبا بالاحتفال بهذه المناسبة لوحدة العمال، وبات الأول من أيار عيدا رسميا لهم. في عام 1955 باركت الكنيسة الكاثوليكية الأول من مايو عيدا للعمال، واعتبرت القديس يوسف بارا أو يوسف النجار شفيعا للعمال والحرفيين في مسارة الولايات المتحدة على التقليد القديم، واعتبرت أول يوم اثنين من شهر أيلول من كل عام عيدا للعمل، وكذلك الأمر في كندا. في هذا اليوم يتوقف فيه ملايين العمال في نحو 100 دولة عن العمل لمراجعة أوضاعهم وظروفهم وللنظر فيما تحقق لهم وما لم يتحقق، ورفع مطالبهم بصوت عال في مسيرات وتظاهرات احتفالية. يقوم العمال في هذا اليوم بمفاوضات حول أجورهم، الحوافز، ظروف عمل آمنة، وطبعا كل تلك المفاوضات تقوم بها النقابة التي تمثلهم. والسؤال هنا، من هو العامل؟ العامل هو كل شخص يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ومع الأسف مر العامل بكل أنحاء العالم وبكافة المجالات بظروف صعبة، واستغل من قبل أرباب العمل لسنين طويلة قبل أن يحصل على ما هو عليه الآن. دول وأمم قامت على أكتاف هؤلاء العمال، لولاهم، لولا صبرهم ودأبهم على العمل، لما وجدت الدول الصناعية الكبرى ولما كان لها القوة والكلمة. هذا العامل البسيط الذي يعمل ولساعات طوال مقابل أجر زهيد في أغلب الأحيان يخط مستقبل بلاده ومصيرها ومجدها بيديه المباركتين وعرق جبينه المقدس. بهذه المناسبة أحب أن أقول إن العمال يستحقون منا الكثير من المودة والمحبة والتقدير والاحترام، نرسلها لهم عبر الأثير، كل الأثير، وكل قضاياهم لها نثير حتى يتحقق الاستقرار وكل ما هو مطلب للاستجابة لهم دون أي تبرير. إنهم زنود الوطن وسواعدها التي تبني الأوطان وتعمرها وتجعلها شامخة ساطعة كالنجوم في السماء. إنهم أبناءنا وأحبتنا، نحييهم من أعماق قلوبنا بهذا اليوم المبارك عليهم، متمنين أن يتم تحقيق المزيد من الاستقرار في حياتهم لينعموا بحياة كريمة يستحقونها بكل جدارة. فكل عام وأنتم بخير أيها العاملون بكل أنحاء العالم. عائلات ألمانية تطالب بإعادة أحفادها من سوريا.
الخارجية الأمريكية، الحرب على داعش دخلت مرحلة جديدة. المبعوث الأمريكي لسوريا، تنظيم داعش لديه قدرات عالمية. عشائر دير الزور ترفض الوجود الكردي في مناطقها. إيران تخلي مواقعها في دير الزور بسبب طائرة مجهولة. قمة جديدة في كازاخستان ومستقبل إدلب في قائمة الأولويات. حلفاء لواشنطن يرفضون طلبها إرسال قوات إلى سوريا. بالجدار العازل الإسمنتي وبطول 70 كيلومتر، تركيا تسعى إلى ضم عفرين. كوسوفو تعيد عائلات متشددين من سوريا. أحد منفذي جريمة تفجير الكنائس بسريلانكا تدرب بدولة عربية. وفاة مفاجئة لقائد قوات الأممية في الجولان. قوات خاصة نيوزيلندية تسعى لتحرير ممرضة من داعش بسوريا. حسان، هلأ خلصنا الأخبار المتفرقة ونزلنا من الطيارة وبدنا منك هلأ تقلنا شو أسعار صرف العملة.
سجل أسعار صرف الدولار في السوق السوداء اليوم انخفاضا بسيطا عن الأسبوع الماضي، ووصل إلى 572 ليرة شراء و575 ليرة مبيع. أما سعر اليورو وصل إلى 641 ليرة شراء و646 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب، عيار 18 ب 17315 ليرة سوري، عيار 21 ب 20200. أما أونصة الذهب وصلت إلى 1281 دولار أمريكي، والفضة ب 14.71.
كتير حلو. أكيد عندك أخبار من سوريا كمان قبل ما نروح للأخبار المتفرقة الثانية.
أكيد أخبار من سوريا. اليوم أصدرت وزارة النفط السورية التعميم التالي: تنفيذا لسياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه، تحدد شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية كالآتي: للآليات الخاصة 100 لتر شهريا بسعر 225 ليرة سوري، للدراجات النارية المرخصة 25 لتر شهريا بسعر 225 ليرة سوري، للسيارات العمومية التاكسي والآليات قطاع النقل الجماعي العامة 350 لتر شهريا بسعر 225 ليرة سوري، للآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها 100 لتر شهريا بسعر 225 ليرة سوري، الآلات الحكومية المخصصة والتي تقل مخصصاتها عن 100 لتر يسمح لها باستكمال التزويد بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة، أي حتى 100 لتر وفوق هذه الكمية بسعر التكلفة غير المدعوم. للمولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية اللي بتشتغل على البنزين بسعر التكلفة 375 ليرة سوري. كل كمية فوق الكمية المحدودة بشريحة الدعم تباع بقيمة 375 ليرة للتر الواحد، وهو سعر متغير تباعا لسعر التكلفة. كل آلية لا تحمل بطاقة ذكية سورية أو غير سورية تزود بالوقود بسعر التكلفة 375 ليرة سوري. يطبق هذا القرار بدءا من اليوم 1/5 2019.
يعني البنزين اللي عم يطلع لهم بمشيون قديش كم كيلومتر؟
هلا هو يمكن على هوا على هوا قديش الواحد مشاويره، يعني احنا نعرف حالنا من هون بتعبي التانك تبعك يمكن بدك بكفيك اسبوع، التانك عبارة 50 او 60 لتر على الهواء، فتصوري انه 100 لتر بالشهر لوين بدنا نوصله.
يعني ان شاء الله تنحل الازمة قريبا لانه صعب الواحد يعيش بلا سيارة بهالايام. في عندك خبر تاني كمان من سوريا ولا بقول انا خبر من عندي؟
خبر وأنا بقول خبر.
طيب رح اقول انا خبر من عندي هالمرة عن شركة فيسبوك. إذا كشفت شركة فيسبوك الثلاثة خلال افتتاحها لمؤتمر مطورية السنوي الإفويت عن تغييرات كبيرة ستجرى على شكل وعدد من خصائص الموقع ليشكل بيئة أكثر دفئا تقرب المستخدمين من بعضهم البعض، يعني أكثر من هلأ، من خلال تفاعلات خاصة وآمنة بأكبر تغيير بيشهده موقع التواصل الاجتماعي. اللون الأزرق اللي نحن متعودين عليه ما رح يبقى مهيمن على الفيسبوك، رح يتم إعادة تصحيح نسخة الهاتف المحمول من خلال شعاراته أو شعار تفاعلي بيتخلى عن نظام اللون الأزرق ليصير اللون أو إطار اللون الأبيض. للعلم بس عدد المشتركين، نحن عم نحكي عن الجروبات، يعني اللي عاملين جروبات بس على الفيسبوك، رح يتجاوز 400 مليون شخص بينتموا لمجموعة بيشوفوها انه لها معنى. يعني بتعرفي جروبات كتير على الفيسبوك، كم جروب عندك انت حسان؟
يمكن شي 10.
وسامي؟
صفر.
لا ليه صفر كتير؟ كلنا عنا جروبات، يعني احنا ضمن ال 400 مليون شخص اللي عاملين جروبات بأنحاء العالم. إذا قريبا رح يختفي اللون الأزرق ونشوف اللون الأبيض على هواتفنا.
مبروك
مبروك. رح نشوف شو التغيير الفظيع اللي رح يكون، بس أكيد رح يكون تغيير حلو.
هلا أنت عم تقول مبروك للفيسبوك، أنا بدي أقول مبروك لسوريا، بدي أرجعكم على سوريا وقلكم دمشق تستعيد قطعتين أثريتين من مزاد في إيطاليا. شهدت حديقة المتحف الوطني في دمشق عرض قطعتين أثريتين سوريتين تمت استعادتهما من عبر مغترب سوري في إيطاليا. القطعتان المهربتان في ستينات القرن الماضي جرى شراؤها عبر مزاد علني وهدتها إلى الدولة السورية بموافقة الحكومة الإيطالية.
كثير منيح، يعني على القليلة بيرجع لنا الممتلكات تبعنا وكنوزنا المدفونة. أنا رح أخذكم شوي هيك شوي لبعيد، صعيد لنا من الطيارة بس يعني حلو التنويع. الشوكولا الداكنة السودا، شو بتعرف عنها سامي؟ إذا بناكلها كل يوم
عشان تهدي أعصابك.
في عنا فوائد تانية لأكل الشوكولا. كلياتنا تعودنا ناكل شوكولا سودا كل يوم لأنه منيحة للقلب وإلى آخره، بس هلأ في دراسة أخيرة بيقولوا أنه تناول الشوكولا يوميا قد يكون مفيدا للقدرات الإدراكية. هلأ زاد غير القلب صار الإدراك لدى المرء بحسب ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية. وأجرت دراسة علماء بجامعة كويلا بإيطاليا وشافوا أنه تناول الشوكولات داكنة يوميا بيزيد مستوى الانتباه وسرعة الإنجاز ومستوى الإدراك، يحسن الذاكرة ويعززها. وهلأ في شيء جديد، يعني لأنه عملوا دراسات من قبل يمكن على الشبيبة بس هالمرة عاملين على كبار السن، فلقوا أنه تناول الشوكولا بشكل اعتيادي، واستغرقت عملية المتابعة 3 أشهر بس، تصور بس 3 أشهر ملقوا أنه في فعلا تناول الشوكولات ساعد على وقف التردي بالذاكرة. بس لازم ننتبه للكالوري اللي بناكلها كل يوم، يعني ما ناكل كميات كبيرة، فإذا كانت ذاكرتك ضعيفة سامي لازم تأكل شوكولا.
الحمد لله الحمد لله حتى الآن منيح، بس إذا سمحتي الأسبوع القادم حضرينا دراسة عن القهوة.
طيب تكرم عينك.
أنا برجعكم لسوريا، طبعا نحن رح نبتدي الأسبوع القادم شهر رمضان الكريم. بدأت الاستعدادات مبكرا في الأسواق لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث يقوم المواطنين بتأمين حاجاتهم الضرورية من المواد الغذائية والسلع الأساسية خشية ارتفاع أسعارها، خاصة اللحوم والزيوت ويعمد المستهلكون إلى صلاة السورية للتجارة والأسواق الشعبية لشراء متطلباتهم في شهر الصيام. وأكد مدير عام العام السورية للتجارة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتأمين جميع السلع والمواد الأساسية في كل صلاة ومنافذ البيع بجميع المناطق، حيث تم توقيع 50 عقد لتوزيع هذه المواد قبل فترة استعدادا لزيادة الطلب عليها في شهر رمضان دون زيادة في الأسعار وفق تعريف نشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وهناك وفرة في المواد الأساسية مثل الزيوت والسمنة والبقولات والمعلبات والسكر والأرز بأسعار مخفضة بنسبة 10-15% مقارنة بالأسواق. وأضاف سوف نتدخل في أسواق اللحوم من خلال افتتاح صالات مخصصة لبيع اللحوم وتوزع في 7 مناطق بدمشق، إضافة لثلاث فلاذقية وصالتين في طرطوس. توفر اللحم الطازج والمبرد بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق. كما نسعى خلال الفترة القادمة لتأمين مادة اللحوم لحم الفروج في كل الصالات كمان بأسعار كتير رخيصة حتى تتوفر بشهر رمضان الكريم.
يعني نتذكر وقت كنا بالشام يعني بسوريا أنه فعلا يعني بشهر رمضان بتكتر البضاعة بتصير الخير، ومن قلن لأخواننا المسلمين رمضان كريم. يمكن بفتكر بعد كم يوم رح يبلش رمضان،
رح يبلش بست الشهر
إن شاء الله يكون الصيام مقبول للجميع. أنا رح أخذكم على الكويت شوي. دشنت الكويت 4 جسر بيمتد على طول 36 كيلومتر فوق البحر، ويعتبر أحد أطول الجسور في العالم، وسيربط جسر أمير البلاد السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح العاصمة الكويتية بشمالها، حيث يقع مشروع مدينة الحرير التي تخطط الحكومة إلى استثمار موسع بها بهدف إحياء روح طريق الحرير التجاري التاريخي. وتتطلع الكويت لتحويل منطقة الطبية الواقعة بأقصى شمالها قرب الحدود العراقية لمنطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوسط آسيا وأوروبا، وبكلفة تقدر بمليارات الدولارات. ويفترض أن يقلص الجسر البحري زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 دقيقة حاليا للعشرين دقيقة، وتتوقع الحكومة الكويتية أن تبلغ قيمة الاستثمارات بمشروع مدينة الحرير نحو 100 مليار دولار. وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد صباحي بتدشين الجسر مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي. ليش؟ لأنه مجموعة سيسترا الفرنسية هي اللي قامت بتصميم الجسر اللي نفذته المجموعة الكورية الجنوبية هونداي بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية.
بخبر الأخير، توفي الشاعر العراقي المحب لسوريا خضير هادي في أحد مستشفيات مدينة أربيل. عرف عن الراحل حبه الكبير لسوريا، وقد كتب وغنى عشرات القصائد والأغاني لها، وكان أشهرها أغنية يا سوري وأنا راجع على سوريا. رحم الله الفقيد والشاعر الإنساني الرائع المحب إلى سوريا،
الله يرحمه.
على السوري يا لحمة.
عم نحكي عن مذيع من قول الله يرحمه المذيع السوري اللي توفى، ولكن كمان عندي خبر عن أول مذيع ذكاء اصطناعي ناطق بالعربية بالعالم، رح يكون بأبوظبي. إذن أعلنت أبوظبي للإعلام يوم الأحد استقطاب وتطوير أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ليقدم النشرات الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية على مختلف قنوات شبكة تلفزيون أبوظبي، وذلك في إطار اتفاق شراكة مع شركة سوجو الصينية وبالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون أول مذيع ذكاء اصطناعي ناطق بالعربية في العالم صوتا وتفاعلا مع اللغة في تعابير الوجه والملامح. ويقدم أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بفضل الخوارزميات الرائدة وأحدث تكنولوجيا لتركيب الكلام وتحديد الصور والتعلم المعمق. ومن خلال دمج أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ستتمكن أبوظبي للإعلام من توفير بث تلفزيوني إخباري متعدد الأشكال بفعالية عالية طوال العام، إذ لا توفر هذه التكنولوجيا حلولا مبتكرة للمنصات الإعلامية التقليدية فحسب، بل تعمل على تسهيل التفاعل بين البشر والآلات لتوفير برامج عالية الجودة للجمهور حول العالم. أخبارنا هلأ خلصت تقريبا، بس عنا خبر كتير مهم حسان. عنا بفتكر حفلة أو تكريم أسرة برنامج جمال الشام، بتحب تكرم المتطوعين، رح نكرمهم ضمن حفلة عشاء رح تكون ب 23 أيار 2019 بمطعم باب شرقي على 255 ديلوري موريال. رح يكون العشاء طبعا فيه أنواع 11 نوع ماذا بتفتكر، مع مشاوي، مع مطرب، مع دي جي، مع قهوة عربي، ورح يتكرموا طبعا المتطوعين مثل ما قلنا من قبل الأسرة. للي بيحب انه يحجز، طبعا اللي بيحب يجي يشاركنا بهالمناسبة فيه يحجز محلاته من هلأ. رح أعطيكم أرقام التليفونات، فيكم تتصلوا على للحجز على 514-465-7287 أو على 514-862-5832.
طبعا سميرة بتعرفي انه نحن كلنا هون متطوعين، صرنا 13 سنة متطوعين للبرنامج السوري، في غيرنا كمان بيشتغل كتير متطوعين بغير جمعيات، بكنائس ولا بالمساجد ولا بأي جمعيات تانية. اكيد نحن نقينا كم شخص بيستاهلوا انه نكرمهم باسم البرنامج السوري يمال الشام، فمشان هيك حبينا انه نكرمهم بعشاء خاص رح يكون بمطعم باب شرقي مثل ما تفضلتي وحكيتي. اللي بيحب يشاركنا ونتمنى من الكل انه تشاركونا مع أخواننا المستمعين، فيكم تتصلوا على الأرقام اللي عطتكم إياها سميرة. سميرة ممكن تقولي الأرقام؟
سانكن كاتر، هرجع أولى بالفرنسية بالعربي مرتين، إذا سانكن كاتر 4-6-5-7-2-8-7 و 5-4-8-6-2-5-8-3-2 514-465-7287 أو 514-862-5832. إذا بنتمنى نشوفكم معنا. سامي في شيء؟
نعم حضرتك وأخي حسان كمان قال بيحب يشاركنا، اللي بيحبنا بيشاركنا بهالسهرة هاي، ونأمل يكون العدد كبير. طبعا مو مهم نهائي لا 11 نوع ماذا ولا إذا كان في مشاوي ولا شيء، مهم أنه نجمع جمعة حلوة شباب وصبايا. نحن منحب نتعرف على كل اللي عم يسمعونا، وكل اللي عم يسمعونا بيحبوا يكونوا معنا، هذا شيء بيسعدنا أنه نلتقى ونقضي مع بعضنا ساعتين ثلاثة من الزمان، طبعا خارج حدود الزمان
أكيد.
وأهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالكل، ونتمنى نشوف أكبر عدد ممكن مستمعينا الأحباء
إن شاء الله. أعزائي ما تتركونا، رح نكون فاصل معكم وبعدين مع فقرة أسبوع من التاريخ والزميلة إيناس عامر.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع خيار بلدي من أونتاريو ب 89 سنت الباوند، عدس أحمر أو بني من كليك كيس 2 باوند بدولار و 25، لبن حلال من أسترو 750 جرام بدولار و 79، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7 دولار و 27 الباوند، ومرتديلا زوان 340 جرام ب 2 دولار و 49.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن. الديسة
نعم الساعة 2 الصبح،
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعار مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعار روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طول بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكم أصدقائي المستمعين من برنامجكم الإذاعي السوري في مونتريال عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، أسبوع من التاريخ، معي أنا إيناس عامر. رح نبدأ مع أول تاريخ وهو 25 نيسان عام 1940، ولد الممثل الأمريكي الباتشينو. أيضا الباتشينو منتج ومخرج. حصل الباتشينو على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الأوسكار وجائزتي إيمي وأربع جوائز جولدن جلوب وغيرها الكثير. برز النجم الباتشينو في دوره في فيلم العراب The Godfather للمخرج فرانسيس دوكوبولا، ويعد من أهم أدواره على الإطلاق. تلاه العديد من الأفلام التي تألق بها الباتشينو ليصبح أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما. ننتقل لتاريخ 25 نيسان من عام 2016، توفي المخرج والإعلامي السوري خلدون المالح. اشتهر خلدون المالح بعمله مع دريد لحام ونهاد قلعي في مسلسلات صح النوم ومقالب غوار وغيرها، إضافة لإخراجه مسرحيات المغوط المشهورة ضيعة تشرين، كاسك يا وطن وغربي. يعد خلدون المالح من أبرز مؤسسي التلفزيون العربي السوري عام 1960، حيث بزغ نجمه
كمراسل سياسي ومقدم برامج ومعد ومحاور، ثم كمخرج ومنتج مسرحي وتلفزيوني. منروح لتاريخ 29 نيسان عام 1980، توفي المخرج السينمائي الأمريكي ألفريد هيتشكوك. بعد نجاح هيتشكوك في السينما البريطانية في كل من الأفلام الصامتة والأفلام الصوتية، مما أهله ليكون أفضل مخرج بريطاني، انتقل هيتشكوك إلى هوليود ليبدع هناك ويقدم خطه الإخراجي الخاص والمتميز. قدم هيتشكوك أكثر من 50 فيلم في حياته المهنية على مدى 6 عقود، كما رشح لجوائز عدة وحاز على جائزتي جولدن جلوب وثمان جوائز لوريل أورد وخمس جوائز من إنجازات الحياة وجائزة أوسكار. ننتقل ليوم 30 نيسان عام 1883، توفي الرسام الفرنسي إدوارد ماني. يعد ماني أحد رواد المدرسة الانطباعية. تميز فن ماني بالجرأة وتقديم الجديد دون الخوف من الانتقادات، إذ مزج الفن الكلاسيكي مع الجرأة والإبداع. كما دعا ماني تلاميذه إلى الخروج إلى الطبيعة ورسم لوحاتهم منها. كان للوحاته الغداء على العشب تأثيرا صادما على المجتمع آنذاك، وانهالت عليه الانتقادات، إلا أنه لم يتوقف وقدم غيرها الكثير. ترك ماني بصمة مميزة ساهمت في تطوير الفن ورسم خطوط المدرسة الانطباعية بشكل كلاسيكي. من ضل بيوم 30 نيسان عام 1998، توفي الشاعر السوري نزار قباني. ولد نزار قباني لأسرة دمشقية عريقة، جده أبو خليل القباني من رواد المسرح العربي. درس نزار قباني الحقوق في جامعة دمشق ثم انخرط في السلك الدبلوماسي. وصف نزار قباني بشاعر الحب والمرأة، إذ في البداية اقتصرت قصائده على مواضيع الغزل والحب، لكن بعد نكسة 1967 حملت هذه النكسة تحولا واضحا في شعر نزار قباني لتدخله في مجال الشعر السياسي. كانت قصائد نزار قباني مثيرة للجدل وجعلت منه حالة اجتماعية وظاهرة ثقافية، كما امتاز شعره بقربه من الناس لسلاسته وقربه من مشاكلهم وحياتهم. غنى قصائد نزار قباني العديد من المطربين الكبار مثل عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، فيروز وغيرهم.
فرشت فوق ثراك الطاهر الهدوء، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة؟ حبيبتي أنت، حبيبتي أنت، فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضح السبب. أنت النساء جميعا، أنت النساء جميعا، ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبة. يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فمسحي عن جبين الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجعي الحبر والطبشور والكتب. تلك الزواريب كم كنز طمرت بها، وكم تركت عليها ذكريات صبا، وكم رسمت على حيطانها صورا، وكم كسرت على أدراجها لعبا. أتيت من رحم الأحزان يا وطني، أقبل الأرض والأبواب والشهب. حبي هنا وحبيباتي ولدن هنا، فمن يعيد لي العمر الذي ذهب. أنا قبيلة عشاق بكاملها، أنا قبيلة عشاق بكاملها، ومن دموعي سقيت البحر والسحب. فكل صفصافة حولتها امرأة، وكل مئذنة رصعتها ذهبا. هذه البساتين كانت بين أمتعتي لما ارتحلت عن الفيحاء مغتربا. فلا قميص من القمصان ألبسه إلا وجدت على خيطانه عنبا. كم مبحر وهموم البر تسكنه، وهارب من قضاء الحب ما هرب.
بيوم ننتقل ليوم بعد هالمقطع اللي سمعنا يا سامي بده يصفن الواحد شوي. ننتقل ليوم 1 أيار عام 1904 توفي الموسيقار التشيكي أنتونين دفوراك. ولد دفوراك في بوهيميا في براغ وبرع في الموسيقى في سن مبكرة. بعد تخرجه من مدرسة العزف على آلة الأرجن وآلة الفيولا بدأ بتأليف بعض السيمفونيات وموسيقى الحجرة بإشراف برامز. اشتهر دفوراك بمؤلفاته الموسيقية مثل الرقصات السلافية المارش سلاف، وأيضا سيمفونيته العالم الجديد نالت شهرة عالمية وهي سيمفونيته التاسعة. امتازت موسيقى دفوراك بسلاستها وغناها اللحني مما ساهم في تقديمه لأنواع مختلفة بين السيمفونيات، موسيقى الحجرة، أعمال الأوبرا والكونشيرتات.
بحب أضيف إناس أنه اخترت لكم الحركة الرابعة من السيمفونية التاسعة لأنطونيو دفوراك اللي بعنوان العالم الجديد اللي عمل سنة 1893 بقيادة أوركسترا برلين. بحب أضيف أنه هالمقطع اللي رح نسمعه هاد هو حمله كتسجيل صوتي نيل أرمسترونغ رائد الفضاء، حمل هالسيمفونية هاي برحلته للقمر بأبولو مهمة أبولو رقم 11 ونزل على سطح القمر سنة 1969. وهالمقطوعة هاي كانت أول مقطوعة موسيقية بتغادر الكرة الأرضية باتجاه عوالم أخرى. لهالسبب هالمقطوعة هاي غاية في الجمال وغاية في الروعة. نسمع مقطع صغير منها. طبعا انكتبت هالسيمفونية 1893 مستمدة من اكتشاف العالم الجديد، اكتشاف القارة الأمريكية، أو حكلوا هالاكتشاف هذا بهالمقطوعة الغاية في الجمال والروعة.
واو. شكرا سامي على هالمعلومات القيمة. فعلا هاي الموسيقى مش بس عالمية، فعلا بتستحق تكون كونية يعني تطلع على باقي الكواكب. ننتقل لآخر تاريخ لليوم وهو 2 أيار عام 1933. ولد الفنان والمطرب السوري صباح فخري. يعد صباح فخري علم من أعلام الموسيقى الشرقية والطرب على مستوى الوطن العربي. فخري ليست نسبته لكنه سمي كذلك تقديرا لفخر البارودي الذي رعى موهبته. درس صباح فخري في معهد حلب للموسيقى ثم في دمشق، وتخرج من المعهد الموسيقي الشرقي بعد أن درس الموشحات والإيقاعات، رقص السماح، القصائد والأدوار. أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة، كما اشتهر كواحد من أهم مطربي الشرق ومطربي القدود الحلبية. حقق صباح فخري أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدة تجاوزت 10 ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس في فنزويلا عام 1968. هيك بتكون خلصت تواريخنا لليوم، كانت قليلة لكن غنية. أنا بشوفكم بعد شوي بسينما توك، لكن خليكن معنا بعد شوي بشوت مع زميلنا جان النجم.
يسعد مساكم أعزائي مستمعي برنامج ليالي يمال الشام، الفقرة الرياضية شوت، معكم أنا جون النجم. البداية ببطولة دوري أبطال أوروبا دور النصف النهائي، حيث أكرم برشلونة ضيفه ليفربول الإنجليزي وفاز عليه بنتيجة 3-0 اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمع الفريقين بمعقل بلاوغرانا كامب نو ضمن جولة الذهاب للدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. سجل الهدف الأول لبرشلونة لويس سواريز في الدقيقة 26، ثم سجل القائد ليونيل ميسي هدفين بالدقيقتين 75 و 82. وبهالانتصار وضعوا البلاوغرانا قدم بالمباراة النهائية للبطولة الأوروبية قبل موقعة الأنفيلد، موقعة الإياب المقررة بملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل. سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة هدفين بشباك ليفربول، وفقا لشبكة أوبتل للإحصائيات فإن ليونيل ميسي وصل للهدف رقم 600 بمسيرته مع برشلونة بجميع المسابقات، وبيوافق هذا اليوم الأربعاء 1 أيار 2019، وهو ما يشكل مفارقة غريبة حيث سجل ميسي أول أهدافه مع البارسا بنفس اليوم عام 2005 على مرمى ألباسيتي بالدوري الإسباني. وبالمباراة الثانية تعرض توتنهام لخسارة أمام نادي أياكس أمستردام على أرضه بلندن بنتيجة 1-0، سجل الهدف الوحيد في اللقاء فان دي بيك، ورح تلعب مباريات الإياب الأسبوع القادم. الثلاثاء برشلونة رح يروح ويحل ضيف على ليفربول بملعب الأنفيلد، ويوم الأربعاء أياكس يستضيف توتنهام هوتسبير في أمستردام. وبالانتقال لإنجلترا وبمباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، استمر التنافس بين ليفربول ومانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب، وتغلب ليفربول يوم الجمعة الماضي على هدرسفيلد بخماسية نظيفة، وتغلب مانشستر سيتي بصعوبة على بيرنلي بهدف نظيف جاء عن طريق أغويرو ليستمر مانشستر سيتي بالصدارة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول. وبالسيرة على المركز الرابع، تعادل تشيلسي مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله، سجل مانشستر يونايتد أولا عن طريق إخوان ماتا، وتعادل تشيلسي عن طريق ماركوس ألونسو. وواجه بالمركز الثالث توتنهام ويست هام وخسر بنتيجة 1-0 ليبقى رصيده في 70 نقطة. بالمركز الرابع تشيلسي برصيد 68 نقطة، وأرسنال بالمركز الخامس برصيد 66 نقطة. وبمواجهات الأسبوع المقبل، ليفربول رح يحل ضيف على نيوكاسل يونايتد، تشيلسي رح يستضيف واتفورد، أرسنال ضد برايتون، ومانشستر سيتي رح يستضيف على ملعب الاتحاد ليستر سيتي يوم الاثنين المقبل. أما بالدوري الإسباني، حسم برشلونة يوم السبت الماضي لقب الليغا بعد تغلبه على ليفانتي بهدف نظيف جاء عن طريق ليونيل ميسي ليحقق برشلونة اللقب رقم 26 بتاريخه. أما بالدوري الإيطالي، وبعد حسم جوفنتوس الإيطالي لقب سيري أي، تعادل مع إنتر ميلان بهدف لمثله، سجل كريستيانو رونالدو هدف جوفنتوس الوحيد، وهو الهدف رقم 600 بمسيرة رونالدو مع كل الأندية يلي لعب فيها. هي أخبارنا لليوم. أنا بلاقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وبعد الفاصل رح تكونوا مع فقرة حكاية مغترب مع الزميل حسان حداد. خلوكم معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند سوبر مارشي بيبلوس. هالأسبوع خيار بلدي من أونتاريو ب 89 سنت الباوند، عدس أحمر أو بني من كليك كيس 2 باوند بدولار و25، لبن حلال من أسترو 750 جرام بدولار و79، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7 دولار و27 الباوند، ومرتدلة زوان 340 جرام ب 2 دولار و49.
بيبلوس 175 كود فيرتو في سان لوران، الموقف مؤمن.
قدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-728.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
سألت على الأبواب قالوا كفاية كفاية ما فيش حاجة، وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومن حير سألت على الأبواب قالوا كفاية كفاية ده ما فيش حاجة، وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومن حير ده القمر بيسافر سافر والصمر مسافر، الفرحة مسافرة ده الحزن سافر، ده القمر مسافر والصمر مسافر، الفرحة مسافرة حتى الحزن سافر، ده القمر مسافر.
فيكم بفقرة حكاية من حكايات الاغتراب. معنا السيد فادي حكيمة وكيل العقارات. فادي حكيمة شاب سوري من مواليد 1984، مهاجر لكندا من سنة 2011، حاصل على شهادة هندسة بالاتصالات والإلكترون من جامعة القلمون الخاصة سنة 2009، والحاصل على شهادة إدارة شبكات ومايكرو كمبيوتر من رايزنج كوليدج سنة 2015، والحاصل على شهادة وكيل عقارات بال 2018 وبيعمل فيها حاليا. فادي بحب رحب فيك باستوديو يا مال الشام، بقول لك اهلا وسهلا فيك.
الله يخليك يا رب، ميرسي لك على الاستضافة الحلوة.
اهلا وسهلا فيك فادي، ممكن تحكي لنا قصة اغترابك؟
اكيد. على فكرة الاستوديو كتير حلو. كنت
عيونك الحلوة.
الله يخليك يا رب. أنا قدمت هجرة بصراحة على كندا من 2008 سكيلد وركر، وطلعت الهجرة ب 2011 على حظنا، يعني مع سوء مع الأسف بلشت، كانت بدايات الحرب بسوريا والشام. وأنا قلت لهم أهلي أنه أنا خلص جيت ورائي وقررت أني أطلع أبلش شهادة جديدة. اطلعت وكانت كتير صعبة بصراحة، يعني كبداية كشاب عزابي يمكن أسهل شوي من واحد متجوز عند أولاد، وهذا كان وضعي. كانت صعبة كتير علي أول فترة أنه ما بعرف حدا، وهي هي النقطة الأساسية يلي اليوم ممكن نحن نلعب عليها. أنه اللي طالع على كندا وعنده أقارب وعنده أصدقاء وعنده ناس رفقات تقدر تساعده وتدعمه يكون قطع شوط
أسهل عليه أكيد.
فأنا طلعت ما بعرف حدا بصراحة، كانت بس شخص واحد هو اللي استقبلني، اختر فيه آخرية وساعدتني، عملت لي ورائي وساعدتني أني لاقي سكن، دورت لي على بيت وقالت لي شو لازم أعمل، كيف لازم بلش أموري، ومن هون أنا بلشت. هلأ بلشت شغل، كنت عم دور على شغل وقتها، واحد أول ما بيجي أنه مهندس، كنت عم دور على شغل بالهندسة، حاولت كتير أني كفي دراستي بجامعة كونكورديا، بس مع الأسف ما عدلوا لي وقالوا لي لازم ترجع تعيد الهندسة كلها من أول وجديد. فأنا قررت أنه لا، حرام أني أرجع ضيع وقت وخمس سنين من عمري، أنا أوريدي الشهادة حاصل عليها، فقررت أني أدرس وكفي. عملت بالهيرزين كوليج، عملت نتوركينج أدمينستريشن وبلشت شغل بشهادتي. طبعا نفس الوقت كان الشيء صعب اللي
خلال هالفترة يعني وجودك بمونتريال كان أكيد في صعاب قدامك. طبعاً. هي واحدة من الصعاب هي أنه بلشت أنت فيها بالكوليج بالجامعة.
طبعا طبعا.
طيب شو غير صعاب واجهتها؟
هلا في كتير صعاب صراحة. هلا في العامل الأساسي هو اللغة. يعني أنا بعرف فرنسي، الباز تبعتي هي اللغة الفرنسية ما اللغة الإنجليزية، فهذا كتير ساعدني أني هون أقدر أمشي بالبلد وأقدر مثل ما بيقولوا سيسر أموري وأقدر أتفاهم مع العالم. ولكن قد ما نحن بنعرف لغة، اللغة هي بحر. تعذبت أول فترة كمان باللغة، لأنه اللي بيعرف فرنسي غير اللي بيعرف الفرنسي الكبكواز اللي نحن بنستعملها هون، فهي كمان كانت عائق. كانت عندي عائق أول فترة، ومثلي مثل أي مهاجر أو مغترب اللي هو بده يدرس ويشتغل بنفس الوقت، يعني بده يركز على واحدة من تنتين أو بده يعمل ملتي تاسك خليني أقول يعني. فكانت أنه بتحس ما معك وقت، لو تلكنا بسوريا بتحس دائما في وقت لتعمل أي شيء، بيكون نهارك طويل تعمل 4-5 شغلات نفس الوقت، والنهار يمكن بيخلص ولسه معك وقت تعمل عدة شغلات، هون بتحس أنه خلص الوقت بسرعة ما معك وقت تعمل شيء. فاللغة خليني أقول الشغل درس بنفس الوقت كمان كان عائق شوي، بس الحمد لله يعني درسنا وتعبنا ومشيت الأمور،
يعني تحسنت أمورك شوي شوي. طيب أنت كيف قدرت تندمج أو كيف تمت عملية الاندماج بالمجتمع الكندي اللي هو كتير مختلف عن مجتمعنا العربي؟
هلا بصراحة أنا كشخص هو كتير فليكسيبل، يعني ما عندي أي مشكلة أني اندمج مع كندي ولا غير كندي، ولكن العمل الأساسي لحتى شخص يندمج مع أي شخص تاني هو اللغة. فنرجع يعني لهالنقطة، وتاني شيء أنه يكون شوي open mind، يختلط مع العالم، ما يرفض صداقة، يسأل. أنا من النوع اللي بيسأل كتير، ماني خجول والله أنه هذا السؤال عيب أسأله، معلش يمكن يضحك علي اليوم هذا الشخص، بس ولكن أنا باخذ معلومة بالمقابل. فيمكن نوع من أنواع الاندماج هو انك تسأل اليوم، ومع الأسف كمان ممكن تسأل سؤال لثلاث أشخاص تأخذ ثلاث إجابات مختلفين، وصارت معنا كذا مرة يعني. حتى نرجع نسأل المصدر الرئيسي، إن كان مثلا بتجديد شهادة السواقة ولا نظام السكن، إذا واحد بده يستأجر شو حقوقه شو واجباته يعني. فأنا كنت من نوع الماني ما أخجل أبدا، أسأل وبحصل على المعلومة اللي بدي إياها، وبالتالي اندمجت يعني.
يعني كانت سهلة لك أنك تندمج بالمجتمع الكندي؟
إيه ما كان عندي مشكلة.
أو المجتمع الكبكي باعتبارنا أنه عايشين بكبك.
صحيح صحيح.
الحقيقة بتذكرني شوي بشبابي لأنه أنا جيت بهالطريقة هي اللي أنت تفضلت وحكيت فيها، وكنت كتير مثل حكايتك هيك حب أنه أسأل وغامر، وحتى أحكي اللغة لغتي إنجليزي. جيت لهون أنا بحكي إنجليزي، ولكن الفرنسي كانت بالنسبة لي بضع كلمات أنه كنت حافظها، بس فعلا اندمجت بشكل كتير قوي وتعلمت اللغة بدون ما فوت على لا مدرسة ولا جامعة ولا شيء، تعلمت الحكي من خلال العالم. فكانت بالنسبة لي كمان مثل يعني بتذكرني بشبابي وقت انت هلأ جيت بهالعمر هاي. طيب شو كان هدفك؟ يعني أنا كل إنسان له هدف لما بيجي حتى يعني يغترب من بلد من بلده الأم لبلد كثير بعيدة يعني.
صحيح.
كان في لك هدف؟
صح. هلا مثل الهدفي مثل أي هدف شاب خليني أقول عزابي قبل ما جوزت إنه أسس حالي. هلا في عدة عوامل بتساعد وفي عدة عوامل ما بتساعد بسوريا حسب كل وقت كل شخص ووضعه إن كان العائلي الاجتماعي المادي بسوريا. وهدف من الأهداف إنه واحد يطلع على بلد أجنبية ياخد شهادة ويرجع يفيد بلده بهذا الموضوع، ياخد الشهادة ياخد إكسبرينس يقدر يجمع شوية مصاري إن كان هون صعب يعني بالحديش ولا لا. فكان هدفي إني أطلع أسس حالي أحصل على شهادات أجنبية وممكن كان في كتير فكرة إني أرجع على بلدي. ما قدرت أرجع طبعا مع الأسف
بسبب الظروف
اللي صارت من 2011 لهلا وإن شاء الله نهايتها هلا يعني، بس إنه هلا سترتها
أكيد يعني بعد ما الواحد أسس حياته هون ما أنا بسهولة إن الواحد يرجع يغير من بلد لبلده الأصلي يرجع يقدر يعيش فيها وعيش،
وخصوصا إنه الأهل كمان صاروا هون
صاروا الأهل كلهم. طيب شو أهم محطات نجاحك بكندا؟
المثابرة خليني أقول هو الحافز الأساسي لموضوع النجاح. المثابرة هو إنه ما يأس. أنا كتير وقعت بمطبات وكتير كلفتني خليني أقول مصاري، واللي هو الوقت هو مصاري هون بكندا، يعني بتتغير مفاهيمك كلها هون بكندا. فأهم شيء واحد طالما عنده المثابرة وعنده الإرادة فهو يعمل دراسة، يدرس، أهم شيء هو الدراسة. دراسة هي محطة نجاح أولا وآخرا. فأنا ما يئست يعني وقت اللي ما قدرت أني أعمل وما قدرت، وقت اللي قررت أني ما أرجع عيد شهادتي بكونكورديا حتى ما ضيع 5 سنين، فأنا ما يئست، لا بدي لاقي شيء بديل. فكانت محطة نجاح بالنسبة لي هو اتخاذ أول قرار أنه أنا روح على هيرزل كوليج وأعمل شهادة هني دبلومة، وهذا اللي صار. درست وتخرجت واشتغلت فيها وكمان ما وقفت عندها، يعني صارت ظروف أنه لا أنا بدي أعمل شيء أكتر. فمحطة النجاح الثانية هي كمان أني درست ريل استيت وكمان بلشت فيها. ففي عدة محطات نجاح صار الحمد لله بحياتي، أولها كان الزواج.
حلو حلو أكيد. يعني إحنا نقول لك منهنيك لهالنجاحات، لأنه نجاحاتك ونجاحات كيتي العيد اللي هي زوجتك كمان يعني معروفة كتير نجاحاتها، فبنتأمل كمان تكون نجاحاتك مثل نجاحات كيتي
إن شاء الله،
حتى هيك تعمل مستقبل لحياتك
أكيد
يكون كتير حلو. طيب جيت من سوريا، شو حملت معك من سوريا لكندا شي بتفتخر فيه؟
حملت أنا معي طيبة القلب والتواضع، الأخلاق والمبادئ اللي نحن تربينا عليها، هذا اللي أنا حملته معي، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين. تربينا بجو كمان كتير كان حميمي وعائلي. خليني أقول بكلمتين بسيطين، حملت معي السمعة الطيبة مو أكتر من هيك.
حلو. طيب كندا شو عطتك؟
كندا عطتني كتير بصراحة. عطتني أول شيء الصبر اللي ما كان عندي أبدا بسوريا، عطتني التصميم والإرادة، عطتني الاهتمام بالآخر أكتر، احترام الذات، احترام الغير. بالنسبة اليوم بتروح مثلا بدك تعمل اي شيء بدك في لاين اب في دور بدك تحترمه، بدك تحترم غيرك. مع الاسف بسوريا لهلا كمان ما انا موجودة يعني. فاعطتني الدافع لحتى اني اطور حالي اكتر واكتر واكتر، وصل لمرحلة انه لا انا اليوم بقدر اعمل شيء، بقدر في غيري، بقدر اعمل كذا، بقدر. فاعطتني كل هالنجاحات كندا، وإن شاء الله يعني كمان مع المستقبل حكون عندي كمان محطات نجاح وتعطيني أكثر حتى أقدر أعطي غيري، لأنه الإنسان ما بيقدر بس يأخذ، لازم يأخذ ويعطي.
أكيد. طيب بعد 8 سنوات من إقامة بكندا تشعر أنك صرت كندي بكل معنى الكلمة، ككندي بالعادات بالتقاليد بالتأقلم بالحياة العامة بالحياة الاجتماعية، ولا بعدك شوي محافظ على الطرفين؟
لا ما بقدر انسى بلدي بلدي وعاداتي وتقاليدي، ما بقدر انساها ابدا ولا راح انساها، يعني من شب على شيء شاب عليه. كندي لا ما فيني الا كندي، بقول لك كندي يمكن على الهوية على الباسبور على المعاملة مع العالم مثلا بالحياة الوثائق بالامور الورقية، اما ان يكون كندي 100% لا ما 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 تأقلمت لسه، ما صرت كندي ولا رح اكون كندي 100%، يمكن على الباسبور ايه نص كندي نص سوري خليني اقول.
هلا اكيد هو الباسبور بيحملك لبلاد العالم كلها، اكيد هي وحده من الوحدات اللي احنا نقول مثلا وحده منها هي 100%، لانه باي باسبور ثاني ما فيك تطلع
صح
على برات كندا مثل ما بيطلعوا الكنديين او كسوري، يعني كثير صعبه بالنسبه لنا وإلك يعني بشكل عام. طيب في شيء كلمه بتحب توجهها مثلا لرئيس الوزراء؟
أول شيء بشكره ويعطيه ألف عافية، يعني عم يحاول جهده وعم يحاول يعني قد ما بيقدر بهالظروف كمان اللي عم تصيب كندا من ناحية الحريق اللي صار والفيضان اللي صار بهالفترة، يعني عم يعمل جهده الله يعطيه ألف عافية. بقول له أنه كتر ألف خيره كمان على الموافقات والمساعدات اللي عم يقدمها للشعب السوري، بحيث من انه فتح لهم باب الهجرة وقدم لهم مساعدات كتير من ناحية الاهتمام فيهم واعطائهم بعض السكن والمساعدات من ناحية الاحيان التياب كمبيوتر، يعني هيك شغلات. متشكرة ومنقول له ان شاء الله يعني خليك على نفس الوتيرة، ما تهدي، لانه الانسان اذا طلع لورا بده كتير يوقف ويهدي بحياته.
طيب مع كل الوافدين الجدد اللي اجوا من سوريا خلال فترة الحرب اللي كلنا عشناها وعشنا فيها على اعصابنا، شو بتنصح او شو كانت نصيحتك وبتنصح الوافدين الجدد بسؤالي الاخير لك؟
اول شيء بنصح اللغة، يتعلموا لغة وما يوقفوا عند اللغة الانجليزية، لان احنا يمكن 75% من شعبنا هو الباس تبعيته هي لغة انجليزية. مع الأسف هون بكبك بدك لغة فرنسية أولا وانجليزية ثانيا، لازم يكون معك الاثنين، بس الفرنسي هو الشيء الأساسي. فبنصح، وكثير من رفقاتي كانما سألوني نفس السؤال بيقولي تليفون انه فادي انت صار لك منية، شو منقدر نبلش، شو منقدر نعمل؟ بقوله أول شيء روح سجل لغة، لأنه هون كثير رح يكون عندك عائق انك تبلش بلا لغة، لانه الشهاده رح تعملها. انت اليوم بدك كنديان اكسبيرينس، بدك تعمل شهاده، بس الشهاده اذا عملتها بالانجليزي في عندك فحص بالفرنسي، في عندك شعب بدك تحكي معه، ما بتقدر اليوم تمشي بلا اللغه الفرنسيه. وانا هذا الشيء صار معي من الاكسبيرينس تبعيتي، يعني لانه كمان واجهت مصاعب، انه انا كمان صحيح الباز تبعيتي فرنسي بس كمان انا درست بالانجليزي، فوصلت لمرحله انه ايه اعطيناك شهاده بس انت ما اجتزت الفحص الفرنسي، فرجعت وقعد بنفس المشكلة. بنصح العالم كله انه انا يا جماعة وقعت بهاي المشكلة اللي هي اللغة الفرنسية، ما بحب حدا يوقع فيها، رجاء درسوا فرنسي للي ما اجا، واللي اجا اول شيء يعملوا انه يدرس فرنسي، بعدين بتنفتح معه كتير بواب، من اول درس، ثانيا اي شغل، لانه بدك سيرفيس على كلانتيل ان فرنسي، يعني ما بتقدر بلا اللغة الفرنسية.
فادي نحن نفتخر فيكم كسوريين، يعني جيتوا من بلاد الغربة، من على بلاد الغربة، من سوريا على بلاد الغربة لحتى تعملوا مستقبل لحياتكم، تشتغلوا، درستوا، أخذتوا شهادات وعم تتقدموا شوي شوي. نحن نتمنى لكم كل التوفيق ونرفع رأسنا فيكم كسوريين. أحب لك، فيك عندك كلمة أخيرة تقولها؟
بتشكرك أول شيء سيد حسان، وبتشكر كل العاملين بالإذاعة هون ومهندسين الصوت، وأنا كتير بتشكر الدعم اللي نحن خليني أقول الشعب العربي اللي عم نتكاتف فيه مع بعض، بالإضافة طبعا للمجتمع، أنه خلونا إيد بإيد ونسأل لحتى ما نضيع، وإذا حدا عنده أي استفسار أو أي شيء ما يوقف ولا يهدي عند أي عقبة طلعت معه. وأنا فادي حكيمة كمان وكيل عقارات، إذا حدا بحب أي استفسار أو أي معلومة أو أي سوميسيون على البيت إذا حبي بيع أو أي شيء، أنا كتاب مفتوح يحاكيني على الرقم 514-560-2719 وأنا بالخدمة.
ممكن تعيد لي مرة تانية بالفرنسي؟
أكيد 514-560-2719.
أفادي نحن نتمنى لك التوفيق بحياتك وبمستقبلك، وبنشكرك على المقابلة الحلوة. وأهلا وسهلا فيك في برنامج يا مال الشام.
الله يخليكم يا رب.
أعزائي المستمعين، كنا بفقرة حكاية من الاغترار مع وكيل العقارات السيدة فادي حكيمة. استنونا بعد الفاصل بفقرة سينما الطوق مع زميلي إيناس عامر.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. يا نعمتي في حياتي، يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني، ما لي بغيرك مالي بغيرك أن، من حيث خوفي وأمني، وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني.
معكم أنا إيناس عامر أصدقائي المستمعين، وهالمرة الحديث الذي لا ينتهي عن السينما سينما توك. الفيلم الجيد هو الذي إن حذف شريط الصوت بالكامل يظل المشاهد مستمتعا به، هذا ما قاله ألفريد هيتشكوك في تعريفه عن الأفلام الجيدة. حبيت اليوم أنه أحكي عن السينما العالمية أو هوليود، على اعتبار أن هوليود هي المحرك والمكان الأساسي لتطور السينما العالمية. ورح أحكي حصرا عن مخرجين اثنين شكلوا فرق كبير في السينما وقدروا يقدموا خط خاص فيهم كان بمثابة نقل نوعي في تاريخ السينما الأمريكي والعالمي على حد سواء. رح أبدأ مع المخرج والمنتج البريطاني ألفريد هيتشكوك 1899-1980. هيتشكوك غني عن التعريف، هو من أشهر المخرجين في عالم أفلام التشويق والرعب. عانى هيتشكوك من طفولة قاسية وانعكس الكثير منها على أفلامه ومشاهده، وخاصة في فيلمه سايكو. أتقن هيتشكوك فن التلاعب بالمشاهد ليس فقط على صعيد المعنى السينمائي، بل من خلال تصميم مثالي للعمل حتى قبل إصداره. امتاز أسلوب هيتشكوك الفني بما أسماه التحكم في المعلومات في البناء الدرامي، حيث كان يعرف المشاهد ببعض المعلومات التي تجهلها الشخصيات، مما يزيد حالة الترقب والإشارة لدى المشاهد.
موسيقى
زمن هيتشكوك لم تكن تقنيات الخدع البصرية قد بلغت حد التطور الذي هي عليه اليوم، ورغم ذلك استطاع هيتشكوك الاستفادة من الأدوات المتوفرة ليصنع أفلاما مشوقة دراميا ومبهرة بصريا، وكان المونتاج من أهم المقومات التي استعان بها. كما لعبت خبرته في إخراج الأفلام الصامتة دورا هاما في قدرته على استخدام الموسيقى التصويرية والاستفادة من جماليتها في المشاهد الحاسمة والمرعبة. أيضا كان هيتشكوك من أوائل من اتجهوا إلى الاستناد إلى نظريات علم النفس في تكوين الشخصية السينمائية، لذلك رغم غرابة أحداث أفلامه إلا أنها كانت أكثر اتساقا مع المنطق مما جعل المشاهد يتقبلها وينفعل معها. من هنا كان لهيتشكوك تأثيرا كبيرا في تاريخ السينما ومنعطفا هاما في تطورها، حيث كان ملهما لمعظم المخرجين المعاصرين. من الأفلام الهامة لهيتشكوك فيلم النافذة الخلفية رير ويندو عام 1954، فيلم الديوار فيرتيجو 1958، فيلم سايكو عام 1960 من أهم أفلامه ورشح لأربع جوائز أوسكار، وفيلم الطيور عام 1963. المخرج الثاني اللي رح نحكي عنه هو المخرج السينمائي الإيطالي سيرجيو ليوني 1929-1989. اشتهر بإخراج أفلام سباجيتي الويسترن أو أفلام الغرب الأمريكي بإخراج إيطالي. اشتهر أسلوبه بالتصوير عن قرب مع التطويل في المشاهد. في منتصف الستينات فشلت أفلام الملاحم التاريخية في جذب الجماهير، فقام المخرج ليوني بتحويل انتباهه إلى أفلام الغرب الأمريكي لكن بإخراج إيطالي. كانت بداياته طبعا مع فيلم من أجل حفنة من الدولارات عام 1964 بطولة الممثل كلينت إيستوود، اللي ذاع صيته ركز فيه سيرجيو ليوني على تغيير في الحبكة المعتادة في هذا النوع من الأفلام مع تمسكه بأخلاقيات الغرب الأمريكي. قام بتغيير مقومات الشخصية بعيدا عن الشر الصرف والخير الصرف، حيث كانت شخصياته عبارة عن مجموعة من التناقضات الأخلاقية. من خلال هذا الطرح قدم سيرجيو ليوني بصمة جديدة ونقلة نوعية مميزة في تاريخ السينما الأمريكية. من أهم أفلام سيرجيو ليوني واللي مننصح فيها أيضا فيلم الطيب والشرس والقبيح عام 1966 بطولة كلينت إيستوود، فيلم حدث ذات مرة في الغرب عام 1968 بطولة ممثل هنري فوندا، فيلم حدث ذات مرة في أمريكا عام 1984 بطولة الممثل العالمي روبرتو دينيرو. Thank you. نكون خلصنا هاي الإضاءة إن شاء الله نكون كانت إضاءة موفقة على مسيرة من مخرجين من أهم مخرجي هوليود. خليكن معنا بعد شوي مع دردشة ستات معي أنا وزميلتي زميلتي سميرة حكوم وهالة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع خيار بلدي من أونتاريو ب 89 سنت الباوند عدس أحمر أو بني من كليك كيس 2 باوند بدولار و 25 لبن حلال من أسترو 750 جرام بدولار و 79 جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7 دولار و 27 الباوند ومرتدلة زوان 340 جرام ب 2 دولار و 49
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
قديسة؟
نعم الساعة 2 الصبح
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com أسعارهم مش معقولة بتجنن لريح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فوياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فوياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائي المستمعين، بحييكم من جديد من خلال فقرة دردشة ستات. دايما موضوع حوارنا بيكون مشوق ومفيد، وإن شاء الله نقدر نوصلكم بعد حوارنا معلومات مفيدة وجيدة بتفيدكم بحياتكم العملية. معي بالدردشة اليوم زميلاتي هالة وإيناس. مساء الخير هالة.
مساء النور.
مساء الخير إيناس.
يسعد مساكي سمير.
وأنتوا كمان أعزائي فيكم تشاركونا بالدردشة عبر اتصالاتكم عن طريق الهاتف على الرقم 514-745-6789 أو عبر كتابة رسالة لنا على الرقم 514-945-6789. آراءكم دايما بتهمنا وبتغنينا. بفتكر هالة وإيناس أنتوا معي أنه حتى اليوم ما زال موضوع فرق السن بين الزوجين بيشغل بال الناس وأصبح من أبرز المواضيع اللي ما زالت موضع جدل لكثير من الناس، بحيث أنه الرجل والمرأة بيحطوا شروط عند اختيار شريك حياتهم المناسب لإلهم، وأهم شرط هو الفارق السني بيناتهم طبعا. ونحن بنعرف أنه فارق العمر بيأثر بشكل كبير على التفاهم والانسجام والتواصل الفكري، بيلعب دور كبير باستمرار العلاقة الزوجية.
رح بلش فيك هلا، رح أسألك شو رأيك، هل أنت من مناصري الفارق الكبير بالسن بين الزوجين؟
هلا أول شيء يسعد مساكي ومسا المستمعين جميعا. أنا من مناصري الفرق الكبير؟ لا، بس أنا بحبز يكون في فرق بالسن بين الزوجة والزوج. هلا السن المثالي اللي بين الفرق بين الزوج والزوجة هو من 3 إلى 6 سنين، هو هذا مثالي يعتبر. الرجل يكون أكبر من الست.
رح نوصل له هذا، بس نشوف ليش أنت بتفضلي هلا بالوقت الحالي. رح نحكي عن الإيجابيات برأيك للفارق السن الكبير بين الزوجين.
مش الكبير، أنا بعدني عم أكد لك يعني أنا ضد الفارق الكبير.
نحن عم نحكي هلا
لعشر سنين لاتناشر سنة ماكسيموم. أنا معه حسب الشخصيات وحسب الأشخاص. في شخصيات، في ست دايما بتكبر الرجل أكتر بسبب الحبل والولادة والمشقات الحياة أكتر. ست أنضج من الرجل بشكل عام وقت نحكي بسن الزواج أو العشرين، أو يعني البنت عمرها 20 سنة أنضج بكتير من الشاب اللي عمره 20 سنة، فهي بتأثر بالحياة الزوجية. بيكون في عندها تعاطي أكتر بالأمور مع الزوج، بنضج بوعي أكتر. الرجل اللي أكبر بالعمر بيعطي للست بحياتها أكتر، بيكون هو أوعى. ففي عدة أشياء موجودة بين الطرفين.
يعني قصدك انه الايجابيات هو ممكن انه يكون من الايجابيات اصلا للعمر الفارق. يعني انا بالنسبة لي الكبير يعني 10 سنين وما فوق، يعني 10 سنين يعتبر فارق كبير بالنسبة لي. اذا هو وجود القدرة والتحمل عند الرجل اللي بيقدر يقود، يعني يتمكن من قيادة عائلته، في نوع من الاحترام المتبادل بيكون بين الزوجين. يعني لما بيكون في فارق بالعمر مثلا،
بالاساس بكل الاعمار احترام.
رح نوصل لأنه لازم يكون في احترام، بس أنه يعني بيفرض حاله شوي الفارق السن. العطف الزوج يعني بحس حاله أنه هو بما أنه أصغر منه في 10 سنين لازم يعطف عليها، يعني هي بتحس بحنانه بعطفه أكتر. هي عم نحكي نحن من الإيجابيات. إينات أنت كمان بفتكر ما كنا تحت الهواء كنتي عم تقولي أنه أنت من مناصرات الفارق
فارق، بس طبعا كمان مثل ما حكت هلا أنه ما يكون الفارق كبير. يعني كمان كل ما كبر الفارق بين الزوج والزوجي، كل ما صار صرنا عم نحكي عن جيلين مختلفين،
كبرت الفجوة.
تمام، كبرت الاهتمامات، اختلفت الاهتمامات، صار في اهتمامات مختلفة، صار في طريقة بالتعامل والتعاطي مع الأمور مختلفة. طبعا في الناس أحيانا بيكون الفرق بيناتهم 20 و25 سنة، هذا الفارق كتير شاسع وكبير.
هذا رهيب وله كتير كتير سلبيات أكثر من إيجابيات.
تماما، لكن لما عم بيكون الفرق 6 سنين 7 سنين ممكن ينقال عنه أنه العمر مجرد رقم. بهاي الحالة دائما بينقال أنه العمر مجرد رقم، لما بيكون الأساس تبع العلاقة هو الاهتمام والمحبة والاحترام والنضج. طبعا
النضوج كتير مهم،
محاولة فهم الآخر، محاولة الاهتمام باحتياجات الآخر، كمان هاي تلعب دور بتوازن العلاقة. لكن كل ما زاد الفرق يعني زيادة عن 10 سنين، كمان أنه شو متطلبات هو وشو متطلبات هي مختلفة تماما. في ناس يمكن رح نحكي عنها كمان بعد شوي انه بتفضل هذا الفرق الكبير لتغطي حاجة نفسية معينة، بفقدان اب، بفقدان صديق مثل ما حكيتي. هلا
هي بتختلف كمان، بيفتكر خصوصا البنت اللي بتكون اصغر، مثلا فرق 20 سنة او 25 سنة بينه وبين زوجها، بتكون فاقدة لحنان الاب مثلا، بتفكر حالها رح تعوض هالشي هاد بالزواج. تمام. فهون بتخلق مشكلة اكبر من هي ما أنا متخيلة، فبتكون عم تدور على حاجة معينة.
تمام، هون لأنه بتصير العلاقة عبارة عن تعويض احتياج نفسي معين أو فراغ معين.
يعني نحن هلأ أنه عم نحكي أنه الفرق الكبير الكبير كتير بين بين الزوجين يعني غير مستحب لحد معين، لازم يكون ضمن 10 سنين يعني مو أكتر. بالشكل. بعد شوي رح أقلكم شو الدراسات دلت يعني.
أنا طلعت شوي الدراسات.
دراسات دلت رح أقلكم إياها بعدين هي مفاجأة، لكن مو أنها مفاجأة بالمعنى، بس نحن بنعرف إنه الرجل العربي بيميل دائما إنه يتزوج، بيحط السن دائما قدام عيونه لما بده يتزوج مثلا، هي إلا إذا وقع بالحب يعني. لا بتوعي بالحب هذا شيء تاني، ما بيعود في عنده تفكير يعني إذا كان في فرق بالعمر ولا لا، لأنه وقع بالحب وخلص،
خلص ما عاد بيشوف السنين.
خليني نوه على شغلة، نحن اليوم بعصرنا جيل الشباب، جيل ولادنا أو جيل الشباب ما بتعني لهم العمر، وبالعكس بيفكروا ياخدوا من عمره حتى لو كانت أكبر أو أصغر، بيضلوا يدوروا على العمر. جيلنا نحن كان يفكر بهالمنطق هاد دايما انه فرق بالعمر، بس الجيل الحالي لا.
الجيل القديم الكبير كانوا يحكوا مثلا انه بدي اتزوج وحدي، اي بدي اخذ وحدي صغيري ربيها على ايدي، هاي اللي كانت
المقولة. بس ما انه طرحتي هاي الفكرة، انا بدي اقول انه وقت يكون في فرق كتير، ليش خفت انه يكون في فرق كتير؟ اول شيء لانه في التعليم، المرأة قبل كانت ما تتعلم، كان أهم شيء الهدف تبعها أو الحلم اللي بدها توصل له هو الزواج. هلا لا، اتعلمت، تثقفت، استقلالية المادية كتير مهمة، أنه هي استقلت ماديا، ما عاد بحاجة أنه أنا بدي اتجوز لأعمل ولا سوي لا يصرف علي لا لا لا، يعني كتير إشياء فرقت
مو بس
عليها.
هيك يعني ما عاد في الزواج التقليدي، يعني الزواج التقليدي كل ما له عم ينحسر، رغم أنه في مجتمعات بعد فيها، خصوصي مجتمعاتنا العربية يعني بعد فيها الزواج المدبر أو الزواج التقليدي.
طبعاً
أنا
هذا الموجود،
أنا هذا اللي عم بحكي عليه، إنه السن بيلعب عامل كبير، مقتنعين إنه لازم يكون في فرق 10 سنين بين الرجل والمرأة، لأنه المرأة بتختير قبل، ولأنه الرجل لازم يتدلل. يعني دائماً عم نفكر بمصلحة الرجل ما نمن مصلحة المرأة، هو دايما بيحب انه لما يختير يكون عنده حدا يقدر يقوم فيه، وهالحدا اللي لازم يقوم فيه هو زوجته، ولازم تكون اصغر منه لحتى تقدر تقوم بالواجب. اذا لا رح هو بيضل كمان مشبشب وهي بتختير قبل، فبيفكر انه يتزوج مرة تانية في بعض الأحيان.
هلأ فينا نحكي على مشاكل الفرق السن أو الفجوة بين الرجل والمرأة، شو مساوئها يعني؟ شو أول سبب يعني كتير سيء؟ أنه ما بتفاهمه، صعوبة بالتفاهم. يعني واحد بيفكر بالشرق واحد بيفكر بالغرب، دائما بيفكر مثلا الزوج وقت بياخد زوجة أصغر منه بيفكر أنه هي لا تسمع كلمته، مثل ما قلتي قبل شوي أنه ربية على إيدي، أنه هالشي هذا مش موجود. بنصدم بالواقع أنه لا، كمان إلى شخصيتها إلى حياتها ما رح تكون نفس الطريقة اللي هو بده إياها. فبتصير كمان الولاء، يعني انه بده اياها تكون لإله. احنا دايما بنحكي انه الست اصغر من الرجل، مع انه في الرجل يكون اكبر من الست.
هلا موضة
موضة
لا، مو الرجل اكبر من الست، الست اكبر من الرجل،
قصدي اكبر من الرجل.
صارت هلا صارت موضة، يعني انقلبت الآية مثل ما بيقولوا.
من وقت الفناني صباح لما تزوجت فادي لبنان أصغر منها ب 26 سنة، صارت
في ممثلات
وفي كتير
كتير في مشاكل بتصير بين الرجل والمرأة. أسباب مثلا مختلفين، الرجل اللي أكبر بأفردي 40 سنة والزوجة بتكون عمرها 20 سنة. أبسط الأشياء، بدون يعملوا رياضة مثلا، اللي بتحبه هي هو ما بيحبه، فبتكون مشكلة حتى على هذا الصعيد. يعني شو نوع الرياضة اللي بدهم يعملوها ليتفقوا عليها؟ رغباتهم الجنسية بتختلف، المالية تبعيتهم بتختلف، كل شيء بتختلف،
نظرهم للأمور كمان، نظرتهم للأمور بتختلف كتير. بس نحن الأهم شيء هلا اللي بدنا نناقشه، أنه أولا الحياة ما رح تكون بسيطة، عم نشوف انه هالفارق الكبير رح يؤدي الى الطلاق. يعني شو النسبة؟ هلا مثل ما قلت لكم، انا في دراسات صارت انه اجابت مجلة The Atlantic الامريكية على هالسؤال، اللي هو هل يساعد على دوام العلاقة فارق العمر الصغير. اوكي، هلا رح نشوف العمر الصغير يعني 3 سنين 5 سنين، أوكي، لفترة أطول، وبالمقابل الفارق الكبير يؤدي إلى نهايتها. يعني سألوا هالسؤال لعدة ناس،
فتبين انه فارق 5 سنوات بين الزوجين بيزيد باحتمالية وقوع الطلاق بنسبة تصل الى 18% بس مقارنة بالازواج من العمر نفسه. اذا كان الفرق 10 سنين النسبة بتصير 39% و 20 سنة 90% حسب جريدة الجارديان البريطانية. كمان لقوا انه البنات اللي بيتزوجوا فوق 30 مع فرق 10 سنين هن اكتر عرضة للطلاق. يعني نسبة الطلاق لما يكون في الفارق كبير بتكون أكثر. إذا يعني النسبة المثالية هي يكونوا قد بعض أو سنة أو سنتين الفرق بينهم.
يعني حتى على مستوى إذا بيطلعوا حفلة اللي عمره 40 سنة غير اللي عمره 20 سنة أنت عم تقصروا جيلين مختلفين، يعني ما رح يستمتعوا بنفس المكانة بين الطرفين
بنفس الدرجة.
بنفس الدرجة.
كمان في دراسة ثانية كانت عم بتقول انه ببداية القرن العشرين كان الرجل يتزوج بعمر 29 سنة فيختار اصغر منه تكون باربع خمس سنين، بعدين تغير صار 26 سنة يتزوج وكمان يختار أصغر، لكن هلأ بوقتنا الحالي صار في تحول هائل بالفروقات بالأعمار وصار الرجل يتأخر كثير لا يتخذ قرار الزواج، صار لا يوصل 35-40 سنة، فصار يفضل دائما لما يوصل لهذا العمر الكبير أنه يأخذ أصغر، فصار يزيد الفرق، صار في واضح الفروقات تبعت 20 سنة. كمان بيلعب دور أنه بعد في بوقتنا موضوع أنه البنت لما بتعدي 30 وبعد ما تزوجت بمجتمعنا الشرقي بتقل فرصها وما تزوجت وهيك، يعني بعد هاي النظرة موجودة فبتصير بتفكر بالزواج برجل أكبر منها حتى لو بعشرة أو بخمستاشر سنة بس مشان تنقذ حالة من العنوسة بمجتمعنا الشرقي.
بس غير العنوسة يعني كمان لازم نكون واقعيين، يعني الست وقت تطلع فوق 30 سنة بتفرق عن الرجل وقت يكون فوق 30 سنة بالنسبة للإنجاب وللولاد. يعني
طبعاً.
عندك مدة معينة للإنجاب والولاد، بيجيب ولدين أو ثلاثة، إذا بيتجوز عمره 40 سنة شو عنده فرص كتير؟ ما عنده فرص كتير.
أي تماما.
يعني هاي كمان عامل كتير أساسي للنظر فيه.
هلا في شغلة كمان لازم ننتبه لأنه في ميول ما ننكر، يعني إنه في كتير كمان بنات أو صبايا عم يفضلوا يتزوجوا يعني رجال مثلا أكبر منهم لأنه بيكونوا مستقرين ماديا. يعني ما ننسى أنه الحالة المادية والرفاهية اللي بتطمح لها الصبية الجديدة
بالنسبة
يعني
كمان للصبية ولا للشاب
لأنه
بياخدوا وقتهم ليتزوجوا لأنه كمان معهم كلهم عم يشتغلوا كلهم عم ينتجوا ما في هالضغط ليتزوجوا بسرعة نضجوا وعيوا اختاروا غير طريقة. بقول لك لشو بدي وجع راسي أنا واختار بسرعة لا على مهلي، بياخدوا وقتهم.
وعلى كمان موضوع الظروف المادية أو الوضع الاقتصادي كمان معكوس الحكاية، في شباب كثير عم يرغبوا بالزواج بمرأة أكبر منهم مستقرة ماديا مشان يتفادوا موضوع أنه بدهم يتزوجوا أصغر فبدهم يكونوا مسؤولين عنها ويعملوا عرس وتكاليف، فأكبر منهم بخف شوي العبء المادي.
بس على فكرة وقت الرجل يتزوج ست أكبر منه بالعمر هي عم بتكون إيجابية لأنه الست ما بتعترف بعمرها، يعني دايما بتظهر حالة لعمره. الرجل مثلا 50 سنة فرضا 50 سنة بده يعطي عمره 50 سنة، الست إذا صارت 50 سنة دايما بدها تحسسه هي بنت 40 سنة، فهي إيجابية بالفرق إذا الزوجة أكبر من الزوج.
هلأ
لحد معين يعني لعمر معين طبعا. فيها تضل تخبي وفيها تضل تتظهر حالة، أصلا المرأة يعني هي بدلت تحس حالة طبية صغيرة مهما كبر عمرها، ولكن الواقع واقع يعني. بس هاي مؤخرا أنه عم نلاقي الفرق اللي انقلبت مثل ما قلنا الآية، عم نلاقي فارق كبير بالعمر ولكن بالعكس، يعني مع انه بدل ما يكون الرجل اكبر من المرأة عم يكون العكس تماما، وهذا تبعا للظروف المادية. ما عاد في شيء اسمه عنا حنان هلا انتهى، لانه بالزمان هذا كان موجود، ولكن هلا عم نحس انه المرأة عندها استقلال المادي والعاطفي وعندها استقلاليتها بكل شيء، يعني لما عم تختار رجل عم تختاره بملء ارادتها وضمن
قوانين مدروسة.
بفتكر انه يعني ثلاثتنا مع انكم انتو يعني مع الفارق العشر سنين بين الرجل والمرأة، وانا مع الفارق البسيط اللي ما بتجاوز 5 سنين. اتفقنا على شغلات كتير بعد هالحوار. بتحبوا تزيدوا شيء يعني قبل ما ننهي لقائنا؟ أنا بس بقول يسعد مساء كل المستمعين وإن شاء الله أيامكم تكون سعادة وفرح وحب.
إيناس أنا كمان بتمنى لهم كل المحبة والاهتمام بعلاقاتهم. أحيانا لما بيكون أساس العلاقة متين فعلا العمر بيصير مجرد رقم.
بنهاية اللقاء بتشكركم هالة وإيناس على مشاركتكم الحلوة وبقول إنك سامي بتحب تحكي شيء؟
نعم في معادلة رياضية
عم تأشر لي لأنه
طبعاً بدي أعطي رأيي أنا كمان يعني أنا هي مزبوط دردشة ستات بس
لا بيهمنا
خليني أعطيكم معادلة رياضية. في معادلة رياضية لسنين عمر من الشباب، مثلا الشاب إذا كان عمره 30 سنة بتقسمي على 2 وبتزيدي 7، يعني عمر البنت المناسب لعمر شاب عمره 30 سنة 15 + 7 22 سنة، طبعا بحدود التقريب. بس لكن كأنا عشقي للأغاني وللكلمات وكذا، رح ناخد مقطع صغير من أغنية لوردة جزائرية وبعدين بترك لك الكلمة الأخيرة لك سامية.
أنا معك سامية
ولا يهمك
فكرة.
فرق السنين بين أي اتنين ملوش مكان عند العاشقين، فرق ملوش مكان عند العاشقين، وبشوفني دايما جوا عليك فأحلى عمر عاشو حبيبي، وبشوفني دايما جوا عليك فأحلى عمر عاشو حبيبي حبيبي، ده العمر عندي ابتدى وياك عشان ما عشتش قبل لقاك، ده العمر عندي ابتدى وياك عشان ما عشتش قبل لقاك، وصحيح ما بيننا اتنين واتنين لكن ما حسيتش وانا معاك، فرق السنين فرق السنين.
توقعت انا انه اعزائنا المستمعين هيك كانوا خايفين يمكن يتصلوا لانه ما عم يقدروا يقولوا رأيهم اذا كان الفارق كبير ولا لا حسب وضعهم، بس بنهاية اللقاء مثل ما قلت لكم بقول انه نجاح الزواج كنا حكينا فيه بيكون بسبب توفر المبادئ الأساسية اللي يمكن الاستمرار فيها، وهي القناعة والرضا والالتزام بواجبات كل زوج تجاه الآخر، كما ان الحب والتفاهم والصراحة هم الأساس في نجاح الزواج. أعزائي بتشكر مرافقتكم لفقرتنا وخليكم معنا فاصل صغير ومنرجع لكم مع زميلنا نظار اللي رح يحكي لنا اليوم عن خالد الأسعد عاشق زنوبيا.
زنوبيا ما إلك مهرب من روما حتى بالموت،
أوريانوس أنا برفض روما وسيطرة روما،
أنت تمردتي
نحن عم نتحرك
وعارفي مصيرك،
عارفي مصيري بساحات روما مكبلي بالحديد،
تمشي بالشوارع مغلوبي أسيرة يتفرجوا الناس على الملك الأسيرة،
اللي بده يصير ما عاد يهم انا العكس الدور والدور المهم،
لا تخدع الناس صار في الناس وليلون انكسرتي انكسرتي انكسرتي،
اوريانو الانكسار بيمضى والانكسار بيمضى وبكرة بالايام تدمر اللي انكسرت روما اللي انكسرت، نينت هنا حجار وانتو انا تمثلين بساحة الاثار، لكن بكل زمان ومكان بدها تطلع روما تطهر وتطلن، بدها تطلع تدمر ترفض الظلم بآخر الآخر بطول الزمان، تنتظر تدمر تدمر الحرية تدمر الصرخة لقلب الإنسان.
كبلوا زنوبيا كبلوا زنوبيا خذوها على روما،
بدم بدم لا يفلط على سيف الحاكم، بدم بيام لا يلعب على الراقي في دم الكالينوريا، بدم
وزنوبيا قولوا للشعراء يكملوا الأشعار قولوا للثوار ضلوا ثوار المملكة تتمر انتهت من الأرض صارت في الحروب صارت في المدار صارت تنسرق وصارت النار قريان تعجب خدني على روما عليت الصرخة كبرت على الموت لا عسكرك أورليان ولا قوة روما ولا كل روما بالدهر بتسكت هالنار
يسعد مساكم أعزائي المستمعين بفقرة خاصة عن التراث والعادات مع الزميل نزار المجيان. نزار مساء الخير.
مساء النور يا هلا.
اليوم حديثنا رح يكون عن تدمر والملكة زنوبيا وما شابه ورح نبلش مباشرة معك بخالد الأسعد. من هو خالد
الأسعد؟ هو الحديث هو بالحقيقة عن خالد الأسعد. هو يعني كان عاشق من عشاق زنوبيا ومن عشاق تدمر
عشاق الآثارات.
طبعا عاشق للآثارات. هو من كم يوم عرض بدمشق بدار الأوبرا فيلم وثائقي عن خالد الأسعد من إخراج غسان شميط. طبعا خالد الأسعد هو ابن تدمر, ولد بتدمر ب11 كانون 1933. واحد يعني إنسان ولد بالقرب من معبد بيل مثلا, يعني مكان تاريخ مكان تراث مكان. الأستاذ المرحوم هو شهيد طبعا من شهداء الوطن يعني اللي فقدتهم سوريا. هو من مواليد تدمر, درس أول شيء بكلية التربية بعدين تاريخ, حصل على إجازة بالتاريخ بس طبعا زنوبيا وتدمر شدته أكثر, فعاد رجع ودرس الآثارات واشتغل بالتنقيب من الأواخر الخمسينات للستينات. كان هو دايما بيكون بالبعثات الأثرية عن الجانب السوري, له الفضل بكثير من الاكتشافات عن تدمر. أهم شيء اكتشف منحوتة ضخمة ومهمة جدا, هي منحوتة حسناء تدمر مشهورة عالميا جدا. هو اللي اكتشفها هي وإلى قيمة تاريخية وفنية كتير يعني موجودة بالمتحف. خالد الأسعد هو بس مو مجرد عالم آثار وباحث تاريخي, هو إنسان عشق الأرض هي وحبها وقضى كل عمره بتدمر. هو يعني يشرف على البعثات الأثرية وعلى الاكتشافات. هي منحوتة حسناء تدمر من أروع المنحوتات. بعدين هو اللي اكتشف مدفن عدة مدافن مشهورة بتدمر, مدفن أسرة بولحة, مدفن أسرة زبد, مدفن بورفة وبولحة ومدفن طيبول, وأشرف على ترميم كتير شغلات. صور شارك بإعادة بناء أكثر من 400 عمود بالشوارع التدمرية. كان هو موجود بترميمه بالأخص معبد بعلشمين, معبد اللات, أعمدة ومنصة أدراج المسرح مسرح تدمر, حتى الأعمدة التذكارية الخمسة المعروفة بتدمر بالساعة, حتى المصلبية التقاطع عدد التترا بلون هذا اللي بتدمر هو كان موجود بإعادة بنائه. وكمان رمم شارك بترميم قلعة فخر الدين لفوق بمطلع على تدمر، ورمم الأسوار الخارجية والأبراج بقصد الحير الشرقي. وبعدين بس هو كمان بنفس الوقت كان مختص باللغة التدمرية، قراءة وترجمة وكتابة، فكان يعني شارك بترجمات كتير لنقوش تدمرية وكتابات ومخطوطات،
لأنه كان بيحكي عدة لغات يعني.
طبعا الفرنسي والطلياني وكذا وهذا، بس كان
حتى الآرامي
متقن للآرامية التدمرية، كان يدرسها ويدرسها للعالم. مجلس الشيوخ تدمر كمان كان هو اكتشف عدة، في مقبرة بيزنطية اكتشفها كمان هنيك. يعني كان كل حياته تقريبا أعطاها لتدمر، لآثارات تدمر، لزنوبيا. بعدين خالد الأسعد إنسان كان ما دائم الحركة، كان ما يستريح أبدا ولا يعود، ولا دائما بالتنقيب، دائما بالاكتشافات، دائما بالكتابات، دائما بالمؤتمرات العالمية، له إسهامات كتير كبيرة يعني بهالموضوع هذا، يعني بأبحاثه 5 لغات وأكثر. أهم أبحاثه كانت كتاب دليل سياحي عن تدمر، طبع ب5 لغات، اسمه مرحبا بكم في تدمر، انطبع من 1966 وعيد طباعته عدة مرات. عنده كتاب عن قصر الحير الشرقي، مدينة في الصحراء بالإنجليزي طبعا، هذا مع البعثة الأمريكية جامعة ميشيغان 1978. عنده كتاب تدمر أثريا وتاريخيا وسياحيا، كمان المدفن 1936، كمان مع البعثة الألمانية وجامعة فيينا نشره 1994 باللغة الألمانية. عنده كمان سوريا في العهد البيزنطي، كمان صدر بالألمانية 1993. في كتاب كمان عن المنحوتات التدمورية باللغة الفرنسية 1994. درس شغلة مهمة جدا، أقمشة المحنطات، أنه التدموريين كانوا يحنطوا مثل المصابين، وفي مومياءات تدمورية كمان، فعمل دراسة عن الأقمشة اللي كانت تستعمل بالتحنيط. بعدين زنوبيا ملك التدمر والشرق بالفرنسي والإنجليزي كمان. عنده مخطوط خاص عن قبائل البدو في منطقة تدمر 1966. عنده مخطوط النبات والبدو في قصر الحير الشرقي. بعدين عنده مخطوط كتاب كمان كان قيد الإنجاز، وللأسف الشديد قبل استشهاده يعني ما لحق يتمه، كان اسمه كيف تتعلم الكتابة التدمرية والآرامية، كان عم يحضر لهذا الكتاب، ما لحق للأسف الشديد القدر ما أسعفه. بعدين في عنده دراسات كثيرة عن اللغة بتدمر.
طيب شو كانت هي يعني أهم إسهاماته الحضارية والثقافية والأبحاث والدراسات؟
هو كل تركيزه كان عن تدمر، النقوش، الكتابات، حتى درس النبات اللي كان يطلع بتدمر، الغطاء النبات اللي بيطلع بالربيع، الزهور، النباتات، كلها كان عامل عنا دراسات. يعني نبع أفقى، حتى النبع هذا اللي عاد للحياة السنة كان واقف، كمان في دراسات عنه. ما ترك شيء، ما ترك ناحية بتدمر ما تناولها بالكتابة والتنقيب. يعني كان هو دائما من الستينات كل البعثات المشتركة الأثرية اللي بتيجي من برا، كان المرحوم خالد الأسعد هو رئيس الجانب السوري بهالبعثة هي، دائما هو موجود يعني. وطبعا يعني كان أي شخصية عالمية تزور تدمر كان حتما يكون هو موجود باستقباله، حتى في له يعني فرانسوا ميتيران إجا زار تدمر كان هو إلى جنبه يعني.
مو بس ميتران عن عدة رؤساء
كان دائما هو كان إيه طبعا هو لأنه بيحكي عدة لغات كان وملم بكل شيء يعني. فكانت تدمر هي روحه يعني ما كان يقدر يبعد عن تدمر أبدا. هو الله رزقه بست أولاد كلهم درسون الآثار وكلهم درسون التاريخ وكلهم من عشاق تدمر. طبعا بدنا نحكي شوية شيء يعني خسارته هي يعني كانت خسارة لسوريا كتير
كبيرة.
يعني هذا الإنسان لما عصابات بدنا نقول داعش يجتاحت تدمر اعتقلوه فورا له وسجنوه وتعرض كتير لتعذيب ولضغوط وكرمال انه يكشف لهم عن الكنوز المخباية اللي لسه تحت التراب لحتى ينبشوها ويطالعوها وبيعوها. طبعا هو كان يرفض وعدة مرة حتى في ناس كانوا موقوفين بنفس المكان معه رو يعني شاهدين كانوا بالتحقيق يعني عم يقولوا له انت شو دينك مسيحي ولا مسلم؟ قال لهم لا هذا ولا ذاك. فشو؟ قالوا له اذا انت كافر. قالوا له لن تفهموا ديني. ديني هو الايمان بالله تعالى وكتبه ورسله وبسوريا.
حلو.
طبعا تم قتله استشهد بطريقة وحشية. فائت تدمر استيقظت تدمر صباح لنقول أي يوم كان بال 2015 كان على يعني كان
بآب 2015 ب18 آب 2015
استيقظ الصباح كان هو معلق على عمود من أعمدة التدمر. طبعا كان شيء مريع جدا التدمريين حسوا بفقدانه بخسارته يعني كانت خسارة للوطن خسارة للحضارة خسارة للإنسانية. طبعا في متاحف كتير بأوروبا أطلقت اسم الشهيد خالد الأسعد على قاعاته سموه باسمه عدة قاعات بعدة متاحف باسم خالد الأسعد. طبعا هلأ حاليا هذا خبر جديد عم يتم تصوير فيلم طويل
رح نحكي عنه بعد شوي معلش.
إيه؟
في عنده مخطوطات بعنوان قبائل البدو.
إيه؟
وفي عنده مخطوطات باسم النبات والبدو. ما بعرف إذا عندك فكرة عنه.
هو طبعا درس كل قبائل البدو اللي كانت عايشة بتدمر وبالمنطقة هنيك بأنسابهم ولمين يعني كل قبيلة ونسبة وطبعا تعرف الأفخاذ والبطون وكذا وهذه الغطاء النباتي كمان لأن في نباتات ما بتطلع غير بتدمر كانت بالأخص بالربيع في زهور معينة نبات معين بيطلع. فكله كان عامل عنا دراسات هاي ما ترك شيء بتدمر
وشارك الموسوعة الجغرافية السورية تدمر
تدمر أكيد يعني أكيد مشاركة
1995
شارك أكيد
وبأفاق تدمر بال 1999
طبعا له مقالات كتيرة بالمجلات والحوليات تبع اللي تتناول الآثار وكذا. ما كان يعني إنسان ما كان يستكين ولا يعود ولا يرتاح يعني كل همه تدمر
يعني من 1966 لل 2006 هو بهم نشاط الدائم اللي كان يدور فيه على الجولات الأثرية السورية دائما كان موجود.
طبعا هو علم يعني فينا نعتبره علم من أعلام بسوريا يعني بس للأسف الشديد ما قدر يتابع. وطبعا النهاية كانت كتير مؤلمة وموجعة على كل السوريين أكيد. يعني
وبيحصل على جوائز كتيرة كمان
أوسمة كتير في عنده في أوسمة من عدة رؤساء من عدة ملوك من عدة يعني هلا بدنا نحكي عنه هدول الأوسمة اللي حصل عليهم. وسام الاستحقاق برتبة فارس من رئاسة الجمهورية الفرنسية وسام الاستحقاق من رتبة فارس من رئاسة جمهورية بولونيا وسام الاستحقاق من رئاسة الجمهورية التونسية موسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة من طبعا رئاسة الجمهورية السورية فيعني وغيره 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 بس عم نحكي هدول الأعلى أوسمة كان حاصل عليها أوسمة عالية جدا وبالدرجات العليا يعني كان طبعا هو استشهد ب 18/8/2015 2015 عن عمر 82 عام قضاها كلها بخدمة تدمر.
منقول الله يرحمه، أكيد كان خسارة كبيرة لسوريا، لتدمر ولسوريا بشكل عام،
للإنسانية بشكل عام.
فيك تحكينا شوي عن الفيلم تبعهم؟
هلا في فيلمين هون، في فيلم عرض، فيلم وثائقي مدته يمكن شيء 23 أو 25 دقيقة من إخراج غسان شميط، مخرج معروف بسوريا، مؤسس العام للسينما، بيحتوي على أهم إنجازات الشهيد خالد الأسعد، مقابلات مع ناس كانوا معه وعاصروا وعايشوا مع بعض أفراد أسرته. هذا عرض الفيلم من كم يوم بدار الأوبرا. بس في فيلم هلأ جديد تاني عم يشغل عليه، طبعا هو بيتناول مأساة تدمر، يعني لانه تدمر طبعا هالناس الظلاميين هدول، يعني مو بس اغتالوا الشهيد خالد الاسعد، كمان اغتالوا اثارات كبيره بتدمر. قوس النصر كان هو رمز فخر لتدمر ولسوريا، نسفوا معبد بعل، كمان بعل شمين نسفوا، شوهوا كتير شغلات، نسفوا الأعمدة التترابلوني كانت كمان، ما تركوا شيء ما عملوه خربوا فيه يعني. فمأساة التدمريين كبيرة كانت، لأنه عانوا كتير هديك الفترة، وهن التدمريين يعني شعب كتير طيب ومعروفين بطيبتهم وكرمهم ومحبتهم للناس وكذا، فكانت صدمة عنيفة عليهم، يعني انه كل كم يوم يجمعوا الناس بالقوة بالمئات ياخذون على هالمدرج الروماني اللي كان دايما يصير عليه المدرج تدمر، يعني المسرح يصير عليه الحفلات والمهرجانات كذا، ليشهدوا على اعدامات تصير على المسرح، وياخذوهم بالقوة كانوا يجمعوهم بالمسرح ليتفرجوا. فكانوا يعني معاناة التدمريين كانت فظيعة جدا بهذيك الفترة. ففيلم هذا من سيناريو كتبه الكاتب الكبير حسن ميم يوسف، اسمه دم النخيل. فيلم هذا طويل ودراما يعني مو وثائقي، اسمه دم النخيل، بيتناول هذه الفترة الظلامية اللي مرقت على تدمر بكل أحداثها، ومن ضمنها بده يتم إسقاط ضوء على سيرة حياة الشهيد خالد الأسعد طبعا، والمخرج هو نجدة أنزور.
أحلى من هيك إخراج ما رح نلاقي.
إيه فيلم كتير رح يكون يعني مؤثر، و
للأسف يعني منقول الله يرحمه كان ذخر لسوريا.
طبعا هي خسارة كبيرة لسوريا، من جملة هالخسارات اللي خسرتها البلد. طبعا
كلمة أخيرة بآخر الفقرة.
طبعا نحن بدنا نستمر نسلط الضوء على أعلام كبيرة مثل الشهيد خالد الأسعد، في ناس كتير كمان خدموا سوريا، تدمر والإنسانية كلها ما بتنساهون، هن عايشين بضمائر كل العالم وكل الشرفاء وكل الناس اللي بتحب الحضارة.
النظر بنهاية الفقرة، بدي أشكرك كثير على المعلومات اللي دايما بتوافينا إلنا فيها بالدرجة الأولى للمستمعين والدرجة الثانية إلنا، لأنه كلها هي ثقافة عامة، ثقافة حلوة كتير، عبتنقي مواضيع كتير حساسة، أنا بدي أشكرك عليها.
شكرا لكم، شكرا للمستمعين.
أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع كنوز من الشرق مع سامي هلال عن المغنية والممثلة ليلى مراد الجزء الثاني.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أشهى المأكولات، كباب بنجان والسجق والتوشكا، سلطة الحلبي وسر النكهة فيها، منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل، وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، ولا البيع بالكيلو. كافي الحلبي على العنوان.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم متابعة للقاء الأسبوع الماضي عن المغنية والممثلة ليلى مراد، حيث تحدثنا عن طفولتها ودراستها
وابتعادها عن المدرسة للالتحاق بالإذاعة المصرية، ومن بعدها عالم السينما بدءا مع فيلمها الأول مع محمد عبد الوهاب والانطلاقة مع المخرج توجو مزراحي بمجموعة من الأفلام كان القاسم المشترك لها كلمة ليلى، من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل دموع عينيا. كان عام 1945 نقطة تحول بحياة ليلى مراد عندما تزوجت من الممثل والمخرج والمنتج المصري أنور وجدي، وقد يكون أكثر إنسان أحبته ليلى مراد وكونت معه ثنائيا فريدا. فبعد نهاية تصوير فيلم ليلى بنت الفقراء حيث فوجئ العاملون بالاستوديو بمشهد الزفاف بالفيلم يتحول إلى حقيقة وتم عقد القران، إلا أن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرارية وانفصلا عام 1951. الجدير بالذكر أن أنور وجدي مصري الولادة وسوري الأب ومن عائلة فتال، من كلمات مأمون الشناوي والحان كمال الطويل ليه خليتني أحبك، وهي أغنية حزينة غنتها لأنور وجدي بعد طلاقها منه.
خلتني أحبك لا تلومني ولا عاتبك، كنت هرب من ذنبك روح منك لله، بدموع الحيرانة وعيون السهرانة، بدموع الحيرانة وعيون
1952 تزوجت ليلى مراد من وجيه أباظة عضو تنظيم الضباط الأحرار وأحبته بصدق، ووجدت فيه الرجل الذي ساندها في أزماتها، وخاصة كرجل دولة لما عصف بحياتها من شائعات بوقتها. لكن الطلاق وقع سريعا بعد أن أنجبت منه ابنها الأول أشرف لتتزوج من المخرج فطين عبد الوهاب لتنجب ابنها الثاني الممثل والمخرج زكي فطين عبد الوهاب. من كلمات حسين السيد وإلحان محمد عبد الوهاب ومن فيلم غزل البنات 1949 مليش أمل.
من الأيام التقت ليلى مراد بنجيب الريحاني 1949 وطلب منها أن يشتركا معا بفيلم، وكان هذا الفيلم غزل البنات الذي أصبح علامة فارقة بالحواريات الغنائية، أبجد هواز، عيني بترف وغيرها، وبالعمالقة الذين شاركوا بهذا الفيلم أيضا: يوسف وهبي، محمد عبد الوهاب، نجيب الريحاني، أنور وجدي وليلى مراد. من كلمات حسين السيد وإلحان محمد عبد الوهاب، ومن فيلم غزل البنات الحب جميل.
1990 تحدث محمد الموجي إلى جريدة هدف الكويتية عن صوت ليلى مراد قائلا: صوت ليلى مراد صوت رائق كالمياه الصافية. ويعتبر الموجي نفسه سيء الحظ لأنه لن يقدم لها سوى لحنا واحدا كونها اعتزلت الغناء باكرا. من كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي: أكتب لك جوابات.
بعد لك سلامات يغلى من النار.
تابع كنوز من الشرق عن المغنية وممثلة ليلى مراد من كلمات مأمون الشناوي وإلحان محمود الشريف. يلا تعال ليلى مراد رغبتها بالاعتزال عام 1955 للمحافظة على صورتها عند الجمهور، لكنها عادت للظهور مجددا عندما دعاها بليغ حمدي للظهور معه في برنامج جديد في جديد الذي صور في أبوظبي 1978. دعونا نستمع ليلى مراد تتحدث مع بليغ حمدي عن أخيها منير مراد والموسيقار محمد عبد الوهاب.
منير مراد كان عنده احساس المخرج، يعني كان جواه، كنت بحس دايما انه جواه احساس المخرج.
طبعا لانه عاش في الاستوديوهات كتير قوي منير، يعني
ما فكرش ابدا في مرة انه اتكلم معاكي انه يعمل لك فيلم في يوم الايام؟
لا يعني هو اندمج بقى في الالحان وكده، هو فمشي في حكاية الالحان،
انا ما فكرش يروح للفكرة.
لا الأمام. بس هو بالعكس عنده خبرة كبيرة جدا، يعني لو كان اشتغل من الاول في في السينما كان بقى مخرج كويس.
هو بيقول لي انه قضى وقت طويل في
أوي.
في السينما كمساعد وك
مزبوط.
وفي الاستوديوهات يعني بيقول لي انا قضيت نص عمري في الاستوديوهات.
اشتغل مساعد مخرج كتير وبيفهم في السينما وفي اللقطات وفي السيناريو وفي كل حاجه.
ممكن تقولي لي محمد عبد الوهاب في كلمه؟
يعني هو انا حكيم نفساني؟
لا مش حكيم نفساني حضرتك. لا محمد عبد الوهاب في كلمه مثلا يعني باحساسك التلقائي اما اقول محمد عبد الوهاب تقولي ايه؟
اقول انه ترزي عظيم جدا. هتستغرب كلمة
غريب. ليه الاصطلاح ده؟
الاصطلاح ده لانه هو يعني بيذاكر كويس قوي صوت الشخص اللي جنبه وبيفصل على الصوت. يعني زي الترزي الشاطر اللي ما بينش عيوب جسم شخص قدامه.
رحلت ليلى مراد بتاريخ 21 تشرين الثاني نوفمبر 1995 تاركة وراءها أرق وأعزب الأغاني. ليلى مراد أيقونة من زمن جميل. هل انتهى الزمن الجميل؟ طبعا هذا سؤال دائما مفكر فيه. هذا الشيء رح نعرفه بالأسبوع القادم إن شاء الله. ننهي لقاء اليوم مع كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب ومن فيلم الحياة الحب 1954 جواب حبيبي. كان معكم سامي هلال. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
جاوب حبيبي حبيبي بخط إيد قريته واللي أقرأ أعيد وأعيد. جاوب حبيبي حبيبي بخط إيد قريته واللي أقرأ أعيد وأعيد. جاي بعد يومين وابوس منين؟ جاي بعد يومين وابوس منين؟ جواب حبيبي حبيبي. كلام أحلى من الأنغام في حنية، كلام أحلام الأنسام في الفجرية، كلام أحلام الأنغام في حنية، كلام أحلام الأنسام في الفجرية. كتب بقى له سبع أيام حن عليا. جاي بعد يومين وابوس منين؟ جاي بعد يومين وابوس منين؟ جواب حبيبي حبيبي.
جواب حبيبي حبيبي بخط ايده قريته واللي قراها عيد وعيد. حبيبي حبيبي
والمكان كذاب. جاي من
الباب طمن تالت عليه يا جواب بدت وهم كان كذاب وحشوفه جنبي واستنى بحبي وحشوفه جنبي واستنى بحبي جاي بعد يومين
يومين
وابوس منين جاي بعد يومين
يومين
وابوس منين جواب حبيبي حبيبي
يومين
وأبو سنين جاي بعد يومين